بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب يهراق الماء على البول،
يعني يطهر المكان من البول بأن يهرق عليه الماء إهراقا، أي يصب عليه صبا. نعم.
قال الموفق في المغني بعد أن حكى الخلاف: الأولى الحكم بالطهارة مطلقا،
يعني بمجرد صب الماء ومكاثرة الماء البولة يحكم بطهارة الأرض. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الأعراب شيئا.
نعم. كل الذي قاله أهريق عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. نعم.
وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف.
هذا الاستنباط أخذ من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم ينهى الأعرابي ولم يزجره ولم يشتمه، وكل الذي أمر به أن يصب على بوله الماء. نعم.
وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا،
يعني إذا لم يبدو من فاعل المنكر عنادا، بل عرف عنه أنه جاهل فيعلم بهدوء ويؤمر بالمعروف ولا يزجر ولا يؤنب ولا ينال منه. نعم.
ولا سيما إن كان مما يحتاج إلى استئلافه،
يعني ولا سيما إذا كان هذا الأعرابي، إذا كان هذا الجاهل ممن يرجى صلاحه وممن يرجى اعتداله وفهمه فيعلم بهدوء ورفق. نعم.
وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. قال
إنه عليه الصلاة والسلام لم ينهره ولم يكهره ولم يشتمه وعامله بالحسنى. نعم.
قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام
بعد أن
فقه أو فقه
فقه في
فقه
بالإسلام
بعد أن فقه في الإسلام فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي,
يعني أنه افتداه بأبيه وأمه,
فلم يؤنب ولم يسب
فلم يؤنف
فلم يؤنب ولم يسب
ولم يسب وإنما أرشده وعلمه. نعم.
وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار.
هذا مما يستنبط أن المساجد يجب أن تعظم وتنزه من كل الأقذار سواء كانت نجسة أو غير نجسة. نعم.
وظاهر الحظر في سياق مسلم من حديث أنس أنه لا يجوز في المسجد شيئا غير ما ذكر من الصلاة والقرآن والذكر.
هذا ما استنبطه بعض أهل العلم من أنه ينبغي أن تصان المساجد من كل شيء ما عدا الصلاة والذكر وإقامة الصلاة والعبادة. نعم.
لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به.
لكن الإجماع من أهل العلم أن هذا الحصر المفهوم من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعلت المساجد لكذا وكذا غير مفهوم, بل إنه يرخص في المسجد غير هذه الأمور التي ذكرت, وهي الصلاة والعبادة والسجود وذكر الله, يرخص في ذلك كالنوم والطعام والشراب والجلوس والاستئناس, كل ذلك مستثنى وجائز فعله في المساجد. نعم.
ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى, والله أعلم.
نعم, هي خلاف الأولى, لكن لو فعلت لا بأس. نعم.
وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها,
وهذا الحكم فيما يتعلق بتطهير الأراضي, الأرض بمجرد صب الماء عليها تطهر, ولا ينتظر إلى أن ينضب الماء أو إلى أن يجف التراب, بل مجرد صب الماء كافي لتطهير الأرض. نعم.
ولا يشترط حفرها خلافا للحنفية.
ذهب الحنفية إلى أن الأرض إذا أردنا تطهيرها نصب عليها الماء ونحفرها, يعني نزيل أثر البول والنجاسة من ظاهرها ثم نصب عليها الماء. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم, فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم فرق بين الأرض إن كانت صلبة أو كانت رخوة, فأما الأرض الرخوة فيكتفى بتطهيرها بمجرد صب الماء عليها, وأما الأرض الصلبة فلا بد من حفرها، هكذا ذهب بعض أهل العلم. والظاهر والله أعلم أن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو صب الماء هو الكافي. نعم،
خلافا للحنفية. نعم، حيث قالوا لا تطهر إلا بحفرها.
لحظة يا عبد العزيز. نعم، لا لا، قبل صب الماء تحفر وينزع التراب الذي تبلل بالبول ثم يصب الماء. نعم،
خلافا للحنفية حيث قالوا لا تطهر إلا بحفرها، كذا أطلق النووي وغيره. والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين ما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها، فهذه لا تحتاج إلى حفر،
لا تحتاج إلى حفر، مجرد صب الماء يكفيها. نعم،
وبين ما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب،
يعني الذي حفر يخرج منها ويلقى خارجا ثم يصب الماء،
لأن الماء لم يغمرها، لم يغمر أعلاها ولا أسفلها. واحتجوا فيه بحديث جاء في ثلاث طرق،
يعني استدل الحنفية على قولهم هذا بحديث ورد لكنه جاء من طرق مختلفة، طريق فيها ضعف وطريقان كل منهما مرسل فلا يصلح للاحتجاج، لذلك لم يأخذ أهل العلم بمذهبهم. نعم،
أحدها موصول عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الطحاوي،
أخرجه الطحاوي يعني في كتابه مشكل الآثار. نعم،
لكن إسناده ضعيف،
إلا أن سنده فيه ضعف. نعم،
قاله أحمد وغيره، والآخران مرسلان، أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل ابن مقرن، والآخر من طريق سعيد بن منصور من طريق طاووس، ورواتهما ثقات.
نعم، وهو لكنهما مرسلين. نعم،
وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقا.
نعم، والذين يحتجون بالمرسل يلزمهم الاحتجاج بهذا الحديث، لكن من قال بأن المرسل حديث ضعيف ولا يحتج به لا يقول بذلك. نعم،
وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقا،
وكذا من احتج بالحديث المرسل إذا جاء معتضدا إما بموصول وإما بمرسل مثله من غير الطريق الأولى فيلزمهم القول بهذا المذهب، وهو نزح التراب إذا كان يابسا وصب الماء بعد ذلك. نعم،
والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان رواية كبار التابعين، وكان من أرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة.
يعني الإمام الشافعي مذهبه في الاستدلال بالحديث المرسل يشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين الذين جل رواياتهم عن الصحابة. الشرط الثاني أن المرسل إذا سمى شيوخه لا يسمي إلا ثقة، فلو كان يروي عن غير الثقات لا يقبل مرسله. والشرط الثالث أن يعتضد المرسل إما بحديث مسند أو بمرسل مثله لكن من غير طريقه. ومثل هذه الأحاديث إن توافرت فيها هذه الشروط كان الإمام الشافعي ممن يرى الاحتجاج بها. نعم.
وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما،
لأن كل واحد منهم جاء من طريق غير الطريق الأولى. نعم.
والله أعلم. وسيأتي باقي فوائده في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى.
نعم.
باب 59، باب بول الصبيان.
بعد أن فرغ من الكلام على تطهير المساجد من البول وتطهير الأرض من البول، انتقل إلى الكلام على حكم بول الصبيان. حكم بول الصبيان كيف تطهر؟ هذه المسألة أوردها أهل العلم وخاضوا فيها وخلص القول فيها إلى ثلاثة آراء. الرأي الأول أن الصبيان حكم بولهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، الولد والأنثى، الولد والبنت. ذهب بعض أهل العلم إلى التساوي المساواة بينهما، وقالوا إن كل من الإبن والبنت بول كل واحد منهما نجس ولا بد من تطهيره ويطهر بالغسل. والقول الثاني إن كل من الإبن والبنت بولهما طاهر ويكفي فيه النضح. والقول الثالث أن يفرق بين الذكر والأنثى فيغسل من بول الجارية يعني البنت وينضح من بول الغلام. وهذه الأقوال الثلاثة لكل أصحاب قول منها رأي وأدلة استدلوا بها، وقد لخصها الحافظ في شرح هذا الباب فقال. نعم.
حديث 222، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه،
أي أتبع الماء بول الصبي. وهذا الإتباع يحتمل أن يكون غسلا أو أن يكون نضحا. نعم.
قال المحقق الحديث 222 أطرافه فيه 5468 6002 6355.
نعم.
قال الحافظ ابن كثير ابن حجر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب بول الصبيان بكسر الصاد
صبيان جمع صبي. نعم.
ويجوز ضمها جمع صبي
صبيان،
أي ما حكمه وهل يلتحق به بول الصبيان جمع صبية أم لا؟
جمع صبية وهل يلتحق به لا. عيد العبارة وأن يلتحق به،
أي ما حكمه وهل يلتحق به بول الصبيان
بول الصبايا أو يلتحق به بول الصبايا جمع صبية.
نعم. وهل يلتحق به بول الصبايا جمع صبية أم لا؟ وفي الفرق أحاديث ليست على شرط المصنف، منها حديث عدي رضي الله عنه مرفوعا في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية.
هذا يعني مما فرق بين بول الذكر والأنثى
علي.
وهو مذهب الإمام علي رضي الله عنه. نعم.
أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي موسى أبي الأسود عن أبيه عنه
يعني عن علي رضي الله عنه. نعم.
قال قتادة هذا ما لم يطعم الطعام ما لم يطعم الطعام.
نعم.
وإسناده صحيح رواه سعيد عن قتادة فوقفه وليس ذلك بعلة قادحة.
نعم.
ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر.
نعم.
أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وغيره. ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ يرش أو يرش رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة أيضا.
يعني هؤلاء الذين قالوا بالتفريق بين بول الغلام وبول الجارية.
قوله بصبي يظهر لي أن المراد به من أم قيس المذكور بعدها ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو الحسين فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني صعد على بطن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنه كان صغيرا يحبو فحبى وجاء وارتقى على بطن النبي عليه الصلاة والسلام ثم بال على بطنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه
يعني فأتبعه عليه كأنه رشه.
ولأحمد عن أبي ليلى نحوه ورواه الطحاوي من طريقه قال فجيء بالحسن ولم يتردد ولم
يعني لم يتردد هل هو الحسن أو الحسين وإنما قطع بأنه الحسن
ولم يتردد. وكذا للطبراني عن ابن أمامة وإنما رجحت أنه غيره لأن عند المصنف في العقيقة من طريق يحيى القطان عن هشام بن عروة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه.
نعم.
وفي قصته أنه بال على ثوبه
لا على بطنه. نعم.
وأما قصة الحسن ففي حديث أبي ليلى وأم سلمة أنه بال على بطنه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زينب بنت جحش عند الطبراني أنه جاء وهو يحبو والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرته فبال.
نعم.
فذكر الحديث بتمامه فظهرت التفرقة بينهما
يعني أنها قصص ومواقف وليست قصة واحدة.
قوله فأتبعه بإسكان المثنى أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه. زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام فأتبعه ولم يغسله,
يعني مجرد صب الماء عليه ولم يعصره أو يفركه. نعم.
ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام فصب عليه الماء. وللطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام فنضحه عليه,
أي نضح عليه الماء. نعم.
حديث 223. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله,
يعني لم يغسل الثوب, مجرد النضح اكتفى به. نعم. حجره الحجر لا تسكين خطأ, هو من الحجر.
قوله عن أم قيس قال ابن عبد البر اسمها جذامة. نعم. يعني بالجيم والمعجمة
والذال جذامة.
وقال السهيدي اسمها آمنة وهي أخت عائشة بنت محصن وهي أخت عكاشة
ابن محصن
الأسدي, وكانت من المهاجرات الأول كما عند مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث. وليس لها في الصحيحين غير حديث آخر في الطب, وفي كل منهما قصة لابنها ومات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كما رواه النسائي ولم أقف على تسميته.
نعم.
قوله لم يأكل الطعام, المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به
أو العسل الذي يلعق به,
والعسل الذي يلعق للمداومة وغيرها,
يلعق
للمداوات وغيرها.
نعم. سواء كان غذاء أو كان علاجا.
فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم وشرح المهذب.
نعم. شرح مسلم الذي هو الكتاب المنهاج وشرح
المهذب
الذي هو كتاب المشموع. نعم.
وأطلق في الروضة تبعا لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن.
نعم.
وقال في نكت التنبيه المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه. وحمل الموفق الحموي في شرح التنبيه قوله لم يأكل على ظاهره، فقال معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه،
وإنما يطعمه غيره. نعم.
قال والأول أظهر، وبه جزم الموفق ابن قدامة وغيره. وقال ابن التين ويحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغني به في الرضاع، ولم يستغني به عن الرضاع. ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فيحمل النفي على عمومه، ويؤيده ما تقدم أنه للمصنف في الحقيقة.
ما تقدم يعني أنه جيء به ليحنكه ما جاء في كتاب العقيقة للإمام البخاري. نعم.
قوله فأجلسه أي وضعه،
لأنه لما كان صغيرا حديث الولادة لا يستطيع الجلوس، فعبر عن وضعه على فخذه بالجلوس. نعم.
إن قلنا أنه كان لما ولد، ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة،
يعني بعد أن تجاوز شهورا وعاش شهور صار يستطيع الجلوس. نعم.
إن قلنا كان في سن من يحبو كما في قصة الحسن.
نعم، لأن من يحبو يجلس.
قوله على ثوبه أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم،
هكذا فسره أهل العلم. وذهب ابن شعبان كما ذكر هنا من المالكية أن المراد بالثوب الضمير يعود على الطفل، على ثوب الطفل، يعني أنه بالع على ثوبه لا على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم.
وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال المراد به ثوب الصبي، والصواب الأول
أنه ثوب النبي عليه الصلاة والسلام.
قوله فنضحه، ولمسلم من طريق الليل عن ابن شهاب فلم يزد على أن نضح بالماء،
فلم يزد على أنه نضح الثوب بالماء، يعني ولم يفركه ولم يغسله ولم يعصره، كل ذلك لم يفعله.
وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب فرشه،
الرش والنضح بمعنى واحد.
زاد أبو عوانة في صحيحه عليه،
يعني ولم يرشه عليه، يعني على الثوب زيادة على النضح. نعم.
ولا تخالف بين الروايتين أي بين نضح ورش، لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح وهو صب الماء.
صب الماء، كأنها صفتين يعني متلازمتين.
ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام ف فدعا بماء فصبه عليه، ولأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه.
نعم.
قوله ولم يغسله، ادعى الأصيل أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى،
يعني أن هذه الجملة جاءت زيادة من الراوي على أنها نوع من الإدراج، لا أنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأن المرفوع انتهى عند قوله فنضحه.
فنضحه. وأما زيادة ولم يغسله هي من الراوي.
قال وكذلك روى معمر عن ابن شهاب وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال فرشه ولم يزد على ذلك،
ولم
انتهى
يزد قوله ولم يغسله. نعم.
وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج. وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل ولم يغسله،
أي فلم يذكر هذه الصيغة التي هي مدرجة في الحديث. نعم.
وقد قالها مع مالك والليل،
وقد قالها مع مالك، يعني قال هذه الرواية وهي ولم يغسله.
أيوة.
الليث بن سعد.
نعم.
قالها مع مالك. نعم.
وقد قالها مع مالك الليث وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب، أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما،
يعني في كتبهم، فابن خزيمة في صحيحه وغيره. نعم.
من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده. نعم. زاد معمر في روايته قال قال ابن شهاب فمضت السنة
مضت السنة
فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية.
نعم. يعني التفريق بينهما بين الصبي وبين الجارية. نعم.
فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج،
لأمكن دعوى الإدراج، يعني أن هذه الزيادة من الرواة وليست من الحديث،
لكنها غيرها فلا إدراج.
غيرها
فلا إدراج.
غيرها لكنه غيرها.
لكنه غيرها فلا إدراج.
أيوة. غير كلمة رش إلى قولي فلم يغسل. نعم.
وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك.
نعم.
فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره، وبينا أنها غير مخالفة لرواية مالك، والله أعلم.
نعم.
وفي هذا الحديث من الفوائد الندب على حسن المعاشرة.
ها؟
الندب.
وفي هذا الحديث من الفوائد
الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع.
نعم. يعني الدعاء إلى ذلك والتواضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بالطفل وجاءه الحسن وبالى على ثوبه يعني تحمل ذلك ولم ينكر. نعم.
والرفق بالصغار.
نعم.
وتحنيك المولود،
أنه يجوز أن يحنك المولود.
والتبرك بأهل الفضل.
والتبرك بأهل الفضل، هنا المراد بالتبرك إن كان أريد به الدعاء لهم يعني بأن يؤتى بالطفل إلى أهل الخير وإلى أهل الصلاح ليدعو لهذا الطفل وليسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق، أو ليؤذن في أذنيه كما هو السنة في ذلك، فهذا من الأمور التي لا بأس بها. لكن أن يحنك كما يفعله أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والتحنيك أن يأخذ تمرة ويمضغها ويلينها ثم يدخلها في فم الطفل، فهذه المسألة من الخصائص يعني من الأمور الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد ما مهما كان أن يحنك، لأن الخصوصية ولأن البركة خاصة به عليه الصلاة والسلام، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بكل شيء ينفصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، الماء الذي يتوضأ منه والمخاط والبصاق والشعر والثوب، كل ذلك كانوا يحرصون على أن يحصلوا على شيء منه لتقع لهم البركة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم بمجرد ما يولد لواحد منهم الولد يأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكه، فكان يطلب أن يؤتى معه بتمر فيأخذ التمرة ويلوكها ثم يدخلها في فم الطفل، هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. لكنه لم يعرف ولم ينقل أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم كان يفعل ذلك، لا كبار الصحابة ولا صغارهم، مما يدل على أن هذا النوع من التبرك يعني غير الدعاء، بأن يوضع في الطفل أو يلقى أو يحنك الطفل أو غير ذلك، هذا من الخصائص ولا يشرع لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جزى الله خيرا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، علق على هذه المسألة بقوله إن هذا من الخصائص، وأن التحنيك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يفعلها سواء كان يعني ممن يؤنس ويتوقع بركته، وإنما الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يلتمسون من أهل البركة ومن أهل الخير أن يدعوا لهم، يعني يسألونهم بالدعاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، طلب من عمر أن يدعو له عندما أراد أن يعتمر. وكما أن عمر رضي الله عنه التمس من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يدعو لهم عند الاستسقاء، وهكذا كان الصحابة يسأل بعضهم بعضا الدعاء يرجون من الله سبحانه وتعالى البركة في ذلك. نعم.
والتبرك بأهل الفضل، قال الشيخ بن باز رحمه الله: هذا فيه نظر، والصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره، لما جعل الله فيه لما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالشرع، فوجب التأسي بهم، لأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك، فتنبه ابن باز.
نعم.
وحمل الأطفال إليهم حال الولادة وبعدها أو بعدها،
يعني هذا كلام الحافظ بن حجر من أنه يجوز التبرك بأهل الخير يعني بأن يحمل إليهم الأطفال، وبأن يعني قلت إن كان الحمل الأطفال إليهم من أجل الدعاء لهم ليشملهم الدعاء فإن شاء الله هذا لا بأس به، لكن لغير ذلك كالتحنيك ونحوه فلا. نعم.
وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما، وهو مقصود الباب.
هذا هو الذي عقد الباب من أجله، والظاهر أن الإمام البخاري رحمه الله ممن يذهب إلى التساوي البول والتساوي الغلام والجارية، ولم يفرق بينهما. نعم.
واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية، أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد ابن مسلم عن مالك، وقال أصحابه هي رواية شاذة،
يعني المالكية لا يرون ذلك.
والثاني يكتفى بالنضح فيهما،
يعني في الغلام وفي الجارية،
والثاني يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك والشافعي، وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كان لم يدخل أجوافهما شيئا أصلا،
يعني إذا لم يأكل الطعام. نعم.
والثالث هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية والمالكية،
أن يجب غسل بولهما سواء كان ذكرا أو أنثى. نعم.
قال ابن دقيق العيد: اتبعوا في ذلك القياس.
اتبعوا في ذلك القياس، يعني
اتبعوا في ذلك القياس،
يعني قاسوا الغلام على الجارية.
وقالوا المراد بقولها لم يغسله أي غسلا مبالغا فيه،
هكذا فسروا قول من قال ولم يغسله، يعني غسلا مبالغا فيه، وإنما النضح عندهم هو تعميم الماء والصب على البول، فهذا هو غسله. نعم.
وهو خلاف الظاهر، ويبعد ما رواه في الأحاديث ويبعده ما رواه في الأحاديث الأخر يعني التي قدمناها.
عيد العبارة.
ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه وهو خلاف الظاهر.
نعم.
ويبعد ما رواه في الأحاديث ويبعد ما ورد في الأحاديث الأخر يعني التي قدمناها من التفرقة بين بول الصبي والصبية
والصبية
فإنهم لا يفرقون بينهما.
نعم.
قال وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه منها
يعني بعض العلم ذكر في ذلك عللا وأحكام وحكم في التفرقة بين الغلام والجارية. نعم.
منها ما هو ركيك وأقوى ذلك ما قيل في النفوس
يعني منها ما يراه الحافظ ابن حجر أنه أن علة الركيكة وهي أن النفوس جبلت على حب الولد أكثر من حب البنت ومن أجل ذلك يعني تساهلوا في حكم بول الولد عن حكم بول البنت فنضحوا بول الغلام وغسلوا بول الجارية. نعم.
وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة
يعني لأنهم كثيرا ما يحملونهم وهذا يؤدي إلى المشقة فيما لو بال الغلام على والده أو من يحمله فتسوهل في مسألة غسله وتطهيره لأن المشقة تجلب التيسير. نعم.
واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لابد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل.
إيه والعلماء على أن الغسل عندهم هو مجرد صب الماء على المحل كما مر بنا في مسألة الأعرابي حيث أن أمر النبي بأن يصب الماء على بول الأعرابي. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قلت وهو مشكل عليهم لأنهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل.
نعم.
تنبيه قال الخطابي ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس
يعني بعض الخطابي يقول إن بعض العلم قالوا إن أن أن التطهير بول الغلام يكفي فيه النضح والحلة في ذلك أن بول الغلام ليس بنجس. نعم.
لكنه لتخفيف نجاسته انتهى.
لكن نجاسته مخففة.
نعم. وأثبت الطحاوي الخلاف فقال قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام
يعني الطحاوي وهو من علماء الحنفية نقل عن بعض أهل العلم أن بول الغلام لا يعتبر نجس ليس نجسا ولذلك طهارته مخففة بمجرد رش الماء عليه خلاف بول الجارية فإنه نجس لابد من غسل البول غسل بولها. نعم.
وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد وغيرهما.
أنهم يفرقون يعني.
ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة.
ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة.
قال النووي: هذه حكاية باطلة، انتهى.
نعم، يعني من فرق وحكم بطهارة بول الغلام ونجاسة بول الجارية. نعم.
وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم،
يعني أنه ما دام يكتفى بالنضح لبول الغلام فهذا يلزم منه أنه طاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.